بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله عز وجل أن يجعل رمضان خير وبركة وفرج وسعادة للعباد والبلاد جميعا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء، وردنا إلى دينك العظيم ردا جميلا نحن وجميع المسلمين. بارك لنا في شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة دار السلام بسلام. اللهم اجعلنا سببا في قضاء حاجات خلقك، وفي تيسير عسير أمور عبادك، وفي جذب قلوب العباد إلى بابك، وفي دلالة الخلق عليك مع الإخلاص والتوفيق والسلامة والسعادة والسرور. أيها الإخوة والأخوات، كما كنا في رمضانات سبقت، سأجلس معكم في كل يوم إن شاء الله تعالى ساعة من أجل أن أجيب على الأسئلة في فقرة السؤال وجواب، ستأتيكم من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة إن شاء الله تعالى. نحن سنضع عند الساعة الواحدة ظهرا من كل يوم بوستا فيه إعلان عن هذه الحلقة، ومن أراد أن يضع سؤاله فبإمكانه أن يضع هذا السؤال. أحضر لكم هذه الأسئلة والإجابات عليها، وإن شاء الله تعالى أجيب في اليوم الآخر. بالطبع يعني وقت الإنسان بالنتيجة هو محدود، وكنتم مشكورين يعني في السنوات الماضية، الإخوة والأخوات يكتبون أسئلة كثيرة، وأنا كنت أحاول أن أجتهد وأجهد أن أجيب على أكثر هذه الأسئلة، لكن في الأخير ضمن ساعة يعني الوقت محدود، فنحن سنجتهد إن شاء الله تعالى أن نجيب على الأسئلة عموما، نختار يعني الأسئلة الأكثر شيوعا فيها فائدة عامة نجيب عليها. تعلمون بأن بعض الأسئلة تتكرر، بإمكان يعني من لم يجد إجابة على سؤاله مباشرة أن يراجع حلقة مضيت أو حلقة تالية يستمع إليها، لأنه سيجد الجواب إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. ولعلكم تذكرون أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان حبر هذه الأمة، كان بحر هذه الأمة، كان عالم هذه الأمة. سئل مرة سيدنا عبد الله بن عباس، قيل له: يا ابن عباس، كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. يعني معناته السؤال النافع، السؤال المفيد، السؤال الذي يترتب عليه يعني سلوك أو عمل أو علم، لا ريب بأنه ينفع صاحبه وينفع الناس أيضا، كمان إن شاء الله تكون صدقة جارية، ينفع الناس في أن يفيدوا من هذه المعلومات اللسان السؤول، بس كمان يكون القلب عقول. هذا أمر جدا مهم، أن يكون العقل حاضر، أن يكون القلب حاضر من أجل أن يفيد من هذه الأسئلة. جاءنا سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: أستاذ لو سمحت، هل الجنابة مفطرة أو تبطل الصيام؟ بداية أيها الإخوة، الصوم في تعريفه لغة هو الإمساك والامتناع، سواء أمسكت أو امتنعت عن الطعام، سواء أمسكت وامتنعت عن الشراب، سواء أمسكت وامتنعت عن الكلام، هذا الصوم لغة. قال: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نذرت للرحمن صوما يعني نذرت للرحمن امتناعا وإمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. والامتناع عن الكلام كان في الأمم التي سبقت مشروعا، أما نحن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الامتناع عن الكلام لفترة طويلة مع الناس. لكن الشاهد بأن الصوم لغة هو الإمساك والامتناع، والصوم اصطلاحا هو إمساك امتناع عن المفطرات من الفجر إلى المغرب بنية. هذه الثلاثة أيها الإخوة هي أركان الصيام: امتناع عن المفطرات من الفجر إلى المغرب بنية. المفطرات ثلاثة كمان، هي طعام وشراب وجماع. ف فمن أكل في نهار رمضان بين الفجر والمغرب، من شرب، من أكل متعمدا، من شرب متعمدا في نهار رمضان، من جامع زوجته في نهار رمضان أو جامع امرأته في نهار رمضان، هذا الذي يفطر. أما من أصبح جنبا، عفوا يعني كان قد جامع زوجته وبقي على جنابة وأذن الفجر في نهار رمضان، هل صومه صحيح؟ الجواب صومه صحيح، لأن الطهارة ليست شرطا من شروط الصيام، وإن كان يعني يستحب له أن يسرع في الاغتسال من أجل أن يصلي شيئا من التهجد، من أجل أن يصلي الفجر، لكن لو أصبح والجنابة على بدنه صومه صحيح. ثم من في نهار رمضان نام في نهار رمضان فرأى رؤيا وأصابته الجنابة من جراء هذه الرؤيا، هل يؤثر ذلك على صيامه؟ الجواب لا، صومه صحيح ولا شيء عليه، ما عليه إلا أن يغتسل لأجل أن يصلي الصلوات. يسأل واحد من الإخوة يقول ما حكم من كذب في رمضان؟ بالطبع أيها الإخوة، الكذب، الغيبة، النميمة، السخرية، الاستهزاء بالناس، إيذاء الآخرين، كلها محرمة سواء كنا في رمضان أو كنا خارج رمضان، الحكم في الإسلام واحد وهذا الأمر محرم. ويا أخوة، أيها الإخوة، من كانت له عادة في هذا الكذب يعني مطلوب إليه في رمضان أن يتركها وأن يجتهد في تركها. أنتم تعلمون في نهار رمضان لما أمرنا الشارع أن نترك الماء الذي نحتاج إليه وفي حلوقنا جفاف، نحن لأن الله عز وجل أمرنا أن نترك الماء في نهار رمضان قلنا له يا رب على العين والرأس تركنا هذا الشرب. لما قال لنا الشارع اتركوا الطعام في نهار رمضان قلنا له على العين والرأس يا رب تركنا هذا الطعام لأنك أمرتنا. طيب الله عز وجل يا أخوان يأمرنا أن نترك الكذب، هذا في رمضان وخارج رمضان، فلنجتهد أن نترك الكذب. من كان منا لا سمح الله يعني مرت عليه فترة كان يكذب أو أنه يعني اعتاد لسانه الكذب، فالآن يجتهد ما دام الدنيا في رمضان أن يطابق قوله الواقع، أن يصدق ويستمر بالصدق إن شاء الله تعالى بعد رمضان. لكن من كذب في نهار رمضان، الأخ السائل أظن بأنه يسأل هيك، هل أفطر؟ الجواب لا، ليس من المفطرات الكذب. جاء في حديث، لكن هذا حديث موضوع، بأن خمسة يفطرنا الصائم الكذب والغيبة والنميمة وما شابه، على كل إن هذا الحديث موضوع. المراد الكذب يعني ينال إيش إثم من جراء كذبه الإنسان، لا عفوا، لكن صومه يبقى صومه صحيحا، لأن الفطر المفطرات هي دخول شيء أو عين إلى الجوف من منفذ مفتوح أصلا، هذا بيكون أفطر بطعام أو بشراب بالإضافة إلى الجماع يفطر الصائم. فما حكم من كذب في رمضان؟ الكذب محرم في رمضان وفي غير رمضان، لكن صومه صحيح. يسأل واحد من الإخوة يقول هل الحجامة في شهر رمضان تفطر؟ أيوة. الحجامة يعني إخراج الدم من الجسم، تعرفون هذه الحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ونصح في الحجامة للتطبيب، وكانت الحجامة هي يعني واحدة من الأدوات والآليات الطبية المستخدمة عندهم، واليوم الأطباء يقولون، عدد منهم يقول الحجامة هذا شيء حسن. هل الحجامة تفطر الصائم؟ الجواب لا، الحجامة لا تفطر الصائم، لأن خروج الدم عامة لا يفطر الصائم، سواء خرج من جلده أو شبيه به، لو ذهب إلى مخبر التحليل وأخرج دم من العروق من أجل أن يحلل هذا الدم كمان لا يفطر الصائم. تسأل بعض الأخوات أو واحد من الأخوة يقول هل للحناء تأثير على صوم المرأة في نهار رمضان؟ الحناء كما تعلمون يعني هي عبارة عن مادة طبيعية فيها أصباغ تستخدم توضع على الأكف أو على الأرجل، دليل على مظهر من مظاهر الفرح للحناء للمرأة، أو أن بعض النساء عندنا في الشام يستخدمون أيضا هذه الحناء في تلوين شعورهن. فهل استخدام هذه الأصباغ على الأكف أو على الأقدام أو على الشعور تؤثر على الصوم؟ الجواب لا، لا تؤثر على الصوم، والصوم صحيح لأن المفطر واحد من أمرين، إما دخول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح أصلا، أو حصول الجماع، فهذا وضع شيء على الجلد يشبه هذه الأصباغ المراحم التي توضع على الأكف أو على البدن، كمان لا تفطن، الكريمات التي نستخدمها، المساحيق التي توضع على الوجوه، كلها هذه لا تؤثر، حتى أحمر الشفاه لا يؤثر على الصوم، لأن الأمر يعني في ظاهر جسم الإنسان ولا يؤثر عليه ولا على صومه ولا على فطره، والله أعلم. يسأل واحد من الإخوة يقول: هل يجوز إخراج زكاة مالي إلى جمعية خيرية، مع العلم أن هذه الجمعية تقوم بشراء سلات غذائية وتقوم بتوزيعها على الفقراء، أم يجب تمليك المال للفقير حصرا؟ الله يجزيك الخير. أنتم تعلمون بأن عدد لا بأس به من الناس منكم يعني هو يدفع زكاة ماله في رمضان، على أن زكاة المال في الأصل ليست مرتبطة برمضان، ولكن زكاة المال مرتبطة بالحول، بالحول يعني أن يدور عام هجري كامل على حصولك على هذا المال، لكن عدد من الناس يعني يؤقتون زكاتهم في رمضان، يحبون أن يدفعوا في رمضان، إن شاء الله إن شاء الله أن تتضاعف الأجور، يكون الإقبال على الله شديدا، الهمة في العبادات والطاعات كبيرة، بذل الناس إن شاء الله يكون كبير، لا بأس أن يجعل أحدنا يعني أن يعير ميقات زكاة ماله في رمضان. الآن يسأل هذا الأخ يقول: أنا ممكن أن أعطي زكاة مالي إلى جمعية خيرية؟ الجواب نعم، لأن الجمعيات الخيرية المتخصصة بقبض الزكاة وتوزيعها أو قبض الصدقات وتوزيعها هذا عملها، فأنا إذا أعطيت الزكاة لهذه الجمعية الخيرية الثقة الذي أعرف أن موثوقيتها فأنا برئت من الزكاة، لأن الزكاة يعني ممكن أنت أن تدفعها بنفسك، ممكن أن يدفعها وكيلك عنك، مرات أنت توكل أخاك أن يدفع عنك الزكاة، تعطيه المال تقول وأنت على ثقة من أخيك من أمانته ومن خبرته، تقول له هذه زكاتي ادفعها أنت، فالوكيل يقوم مقام الأصيل. فأنت إذا أعطيت مالك مال الزكاة لجمعية خيرة من أجل أن توزعها هي وكانت هي عندها يعني أمانة وعندها خبرة، فأنت صحت زكاتك. الآن هو هذا الأستاذ، هذا الأخ الكريم يقول: هذه الجمعية تشتري سلة المواد غذائية وتعطيها للفقراء، هل هذا جيد؟ ها هنا وقفة أيها الإخوة، والكلام ينتفع به القائمون على الجمعيات الخيرية، جزاهم الله خيرا وتقبل منهم أعمالهم. الأصل عند الجمهور أن يعطى مال الزكاة مالا للفقراء والمساكين ولمصارف الزكاة، الأصل أن يعطى مال الزكاة مالا، إلا أن يكون مخرج الزكاة هو من تجار المواد الغذائية، يعني أنا إذا كنت تاجر سكر، تاجر رز، تاجر برغل، تاجر عسل، فأنا أخرج زكاة مالي من منتجاتي، أنا أخرج سكر ورز وعسل وشعيرية، كل منا في اختصاصه، أما باقي الناس فيخرجون زكاة أموالهم مالا، يعني أنا طبيب أخرج زكاة مالي مالا، أنا تاجر حديد أخرج زكاة مالي مالا، أنا تاجر عقارات أخرج زكاة مالي مالا، إلا أن يكون كمان كمية العقارات كبيرة يمكن أن أخرج عقارا، أن أخرج عقارا، فالأصل أن أخرج زكاة مالي مالا، وهذا عند جمهور العلماء. أجاز الحنفية أن تتحول أن أخرج قيمة، بحيث من الممكن أن تشترى بهذا المال مواد غذائية وتوزع على الفقير والمسكين، إذا كان هذا الفقير هذا المسكين إذا كان محتاجا لهذه السلعة التي أنا أعطيه إياه، أو كنت أخشى عليه من أن يتصرف في هذا المال تصرفا يعني ويغلب على ظني غلبة ظن أو يقين بأنه سيسيء الاستخدام، يعني مثلا أسرة فقيرة الأب هو الذي يشرف عليها وهو الذي يتولى إدارتها وله سلطة عليها، لكن هذا الأب لا يحسن التصرف بالمال، مثلا عفوا هو مدخن، أنا إذا أعطيته هذا المال الزكاة، أعطيته 1000، 10، 100، أخشى أن يذهب ويشتري عفوا كروزات الدخان ويترك أهله من دون طعام وشراب. فمثل هذا الأب، مثل هذه الأسرة، أنا بدل ما أعطيها 100,000 ليرة سورية مثلا زكاة مالي، أشتري لها مواد غذائية وأقدمها لهذه الأسرة حفظا عليها وحفظا على مصلحتها. وإن كان الأصل أن الفقير يملك المال، لكن إذا وجدت حاجة لهذا الفقير بأن يكون أشتري له سلع، أشتري ثيابا لأولاده مثلا، أشتري كتبا مدرسية لأولاده بأمره وبإذنه ولحاجتهم لهذا الأمر، الله أعلم هذا يجوز. بالتالي الجمعيات الخيرية الأصل أن تعطي زكاة المال مالا، لكن إن وجدت حقيقة مصلحة لهؤلاء الفقراء للمساكين وكانوا محتاجين، كانوا محتاجين لسلعة معينة، اشترتها لهم. على أنه هناك مسألة تدارسها العلماء في تكييف الجمعيات الخيرية، هل الجمعية الخيرية هي وكيلة للغني أو أنها وكيلة للفقير؟ بمعنى، هل هي وكيلة للأغنياء في توزيع أموالهم، في توزيع أموالهم؟ فإذا كانت وكيلة عن الأغنياء فإنها ينبغي عليها أن تفعل ما فعل الأصيل، إذا قال لها أعطي مالا تعطي مالا، إذا قال لها أعطي غذاء أعطت غذاء، إذا قالت دواء أعطت دواء. هل هي وكيلة للغني أو أنها وكيلة للفقير؟ وكيلة للفقير في قبض هذا المال. نعم، الحقيقة في كتب الفقه الحديثة، جمعيات الخيرية كل هذه مسألة حديثة، في يعني خياران للعلماء، بعضهم يقول هي وكيلة للأغنياء هذه الجمعية بدليل أن الغني هو يعطيها المال ويقول وزعيه على الفقراء، وهناك من قال لا، هي وكيلة للفقراء، وكيلة للفقراء لأن الجمعية الخيرية هي معينة من قبل السلطان، السلطان من خلال الأنظمة الإدارية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عندنا مثلا في سوريا هي التي ترخص للجمعيات، فهي ترخص للجمعيات على أنها تنوب عن الفقراء في استلام هذه الأموال من أجل إيصالها إلى الفقراء. خلاصة الموضوع، الأصل أن تدفع زكاة المال مالا، لكن إن وجدنا حاجة لهذا الفقير بأن تكون سللا غذائية فهذا الأمر جائز إذ كان فيه مصلحة كبيرة. يعني الفقير إذا أنا أعطيته المال 100,000 وذهب ليشتري السكر والرز وما شابه، سيشتري الكيلو بسعر مثلا 3,000 4,000، لكن أنا كجمعية أو كتاجر كبير لو اشتريت طن من السكر طن من الرز ستكون الأسعار أرخص وبالتالي ينتفع بها فقراء أكبر. مرة تانية، الأصل أن تعطى زكاة المال مالا، لكن يجوز للجمعية الخيرية أو للمتصدق عند الحنفية أن يشتري بها سلعا يحتاجها الفقير، يحتاجها الفقير ويعطيها للفقراء. فبالتالي الأخ الذي يسأل الجمعية الخيرية أعطت يعطيها زكاة مالية، الجواب صحيح، هي تشتري سلع غذائية وتعطيها للفقراء، إن شاء الله يكون هذا الفعل صحيحا. يسأل أحد الإخوة أو الأخوات يقول الموظف أو ذو الدخل المحدود ماذا يخرج كصدقة الفطر في ظل الغلاء وقلة الموارد؟ نحن من يومين في الشام، أنتم قرأتم ما صدر عن وزارة الأوقاف، عن دائرة الإفتاء، عن السيد الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم فيما يتعلق بأنصبة الزكاة وفي مقادير فدية الصائم وكفارة اليمين والزكاة إذا قسناها على نصاب الذهب وإذا قسناها على نصاب الفضة. ونحن نسأل الله عز وجل الفرج لهذه البلاد. يعني أنتم ترون الوضع الموجود في البلد ليس وضعا طبيعيا، هو وضع استثنائي، لذلك الشيوخ والعلماء عندما يصدرون مثل هذا الشيء يراعون الأحكام الفقهية ويراعون النوازل التي تنزل بالبلاد والعباد. فعم بيقول ذو الدخل المحدود ماذا يخرج كصدقة الفطر، صدر في هذا البيان بأن صدقة الفطر لهذا العام تساوي على التقريب 3500 ليرة سورية، فهكذا يبذل جهدا أن يدفع هذا الفقير، وإن شاء الله إن شاء الله الله عز وجل يعينه. يسأل واحد من الإخوة يقول: ابتلاع الريق هل يؤثر على الصوم سواء كثر أو لم يكثر؟ لا، ابتلاع الريق لا يؤثر على الصوم، وصومه صحيح، ولو عفوا يعني جمع الإنسان ريقه وابتلعه الأمر صحيح. لكن لو خرجت نخامة، خرجت من الحلق نخامة، فإن استطاع أن يلفظها وابتلعها فقد أفطر، فينبغي عليه. لكن إذا لم يستطع أن يخرجها فصومه صحيح، والله أعلم. ما حكم ذوق الطعام للصائم؟ تعلمون نحن قلنا في الفطر بأنه دخول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح أصلا. هلا الفم منفذ مفتوح أصلا إلى الجوف، والجوف يبدأ من البلعوم إلى فتحة الشرج. التذوق يكون في اللسان، يعني الحليمات الذوقية موجودة على اللسان. الفقهاء قالوا إذا كان هناك امرأة وكان زوجها صعبا وزوجها عسرا تجاه الطعام ومذاق الطعام والملح في الطعام، كان زوجها عسرا، قال أجازت لها الشريعة أن تتذوق شيئا من هذا الطعام بطرف لسانها على أن تلفظه. أما إذا ابتلعته، أو أي إنسان إذا ابتلع شيئا لأن دخول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح أصلا، يفطر الصائم. فإذا ابتلعته فقد أفطر. لكن إذا ما ابتلعه الإنسان بطرف لسانه ولفظه فصومه صحيح. لكن ننتبه الإخوة والأخوات، يعني لا يجعلها أحدنا عادة، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وسد الذريعة تنبغي سدا للذرائع أن لا يفعل هذا الأمر. لكن يبقى الأمر للحالات الاستثنائية، للحالات الطارئة كما سمعتم ما ذكره الفقهاء. فتذوق الطعام عند هذه الحاجة الشديدة بإذن الله لا يفطر الصيام، لا يفطر الصائم إن لم يبتلع شيئا إلى جوفه، والله أعلم. إلا شبيه بهذا الأمر أحيانا أحدنا: ما حكم استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان؟ ما حكم تفريش الأسنان؟ عند جمهور العلماء طبعا تفريش الأسنان هذا محمود مشكور، من أجل أن يعني يحافظ على سلامة فمه وأسنانه، وأن يغير الرائحة الموجودة في فمه. وإن كان عند السادة الشافعية كرهوا بعد الزوال هذا التفريش، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لخلوف فم الصائم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. خلوف فم الصائم يعني تغير ما يحصل في الفم نتيجة ترك الطعام والشراب لساعات طويلة، فتخرج هذه الرائحة. الشافعية قالوا بما أنها أحب عند الله من ريح المسك فلا يغيرها، لذلك قال بعد الزوال يكره استخدام السواك. لكن باقي العلماء قالوا لا، يستخدم السواك، ومعنى الحديث لخلوف فم الصائم عند الله، قال يعني هذه عند الله عز وجل أحب من ريح المسك. أما في الدنيا الناس ممكن أن تنزعج من هذه الرائحة، فاستخدام السواك أو فرشاة الأسنان جائز. طيب إذا استخدمت مع فرشاة الأسنان المعجون، وضعت قطعة من المعجون صغيرة ونظفت أسناني ولم أبتلع شيئا، لفظت يعني بعد هذا تمضمضت، هل جائز؟ الجواب نعم جائز، لأنه لا يدخل شيء إلى الجوف. لا تنسوا تعريف الفطر بأنه دخول عينين، يعني شيء عيني إلى الجوف من منفذ مفتوح أصلا. فأنا عندما أفرش أسناني لا يدخل شيء إلى الجوف، الجوف يبدأ من البلعوم. فإذا ما دخل عين يعني كمية من المعجون إلى جوفك فصومك صحيح. الآن طيب، هو واحد يقول إذا فرش أسنانه ومضمض فمه وانتهى وما دخل شيء من العين إلى الجوف من منفذ مفتوح أصلا، لكن يقول تبقى طعمة معجون الأسنان. الطعمة كما تعلمون أيها الإخوة هي سببها الحليمات الذوقية مع التنفس، هو اللي بيطلع الطعم، والتذوق إنما يكون في اللسان بس ما يكون في البلعوم. فهذه الطعمة، هذا الأثر الذي بقي في الفم هو موجود في اللسان، لذلك لا يفطر ولو بقيت نكهة هذا المعجون. لا تنسوا على أن لا يبتلع شيئا إلى جوفه من عين المعجون، يعني من كمية المعجون. أي نعم. يسأل أحد الإخوة: هل الأولى حضور صلاة التراويح ولا الدراسة مع رفاقي في مشروع التخرج؟ طيب أنت لماذا لا تضع نفسك في هذا الخيار؟ هو أنت بإمكانك مشروع التخرج وقته متسع، يعني وقته متسع قبل رمضان، وقته متسع بعد رمضان، وقته متسع في رمضان، وقته متسع خلال النهار، ووقته متسع خلال الليل. صلاة التراويح لها وقت محدد، هيك هي في ليالي رمضان من بعد صلاة العشاء إلى قبل ما قبل أذان الفجر، هذا وقت صلاة التراويح، إنها في رمضان، وإنها من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر، كل هذا الوقت وقت لصلاة التراويح. لكن مشروع التخرج موجود في هذا الوقت، وموجود في نهار رمضان، وموجود في شوال، وموجود في ذي القعدة، وموجود في ذي الحجة، إلا إن ضاق عليك الأمر، يعني يكون الأمر مختلفا. أما وإنه وقت صلاة التراويح مضيق، ووقت مشروع التخرج موسع، فالمضيق يقدم على الموسع، فأنا أنصحك أن تصلي التراويح ثم تعود إلى بيتك لتؤدي مع أصحابك، واتفق مع أصحابك أن تصلوا في المسجد لتنالوا الخير الكبير في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي والإمام أحمد: قد جاءكم رمضان شهر مبارك. هذا الشهر يا أخوان كثير الخير، كثير البركة، كثير البر، كثير العطاء. افترض الله عليكم صيامه، في حديث آخر: وسننت لكم قيامه. سنة، يعني هي صلاة التراويح هي سنة تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق يغلق فيه أبواب الجحيم. فإذا أبواب الجنة فتحت يا باغي الخير أقبل فأسرع، إذا أبواب الجحيم أغلقت فيا باغي الشر أقصر. وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فرمضان يعني شهر مبارك، أقبل على العبادة بهمة، ولا بأس. وعلم أن مشروع التخرج كمان إذا أنت كنت تريد بدراستك تقربا إلى الله تعالى، وخدمة عباد الله تعالى تقربا إليه، ونفع أمتك، أنت كمان في عبادة، لكن هذه العبادة موسعة وتلك العبادة مضيقة، والمضيق دائما يقدم على الموسع. يعني هلأ الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فصلاة الجمعة هي واجب مقيد، له وقت محدد، دائما صلاة الجمعة في هذه الساعة. هلأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. كفالة اليتيم هي سنة موسعة، أما صلاة الجمعة واجب مقيد. الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أداء الزكاة واجب محدد بوقت، أي نعم، لكن موسع، معك وقت تختار أنت حولان الحول في أي وقت من السنة، بس صلاة الجمعة واجب مقيد، والمقيد ما يأتي أن أحد وقت صلاة الجمعة سيذهب الآن يريد أن يدفع زكاة الأموال، لا يأتي أن أحد وقت صلاة الجمعة سيذهب ليكفى الأيتام، لا، كفالة اليتيم هذه سنة أو واجبة موسع، إذا كانت واجبة فهي موسع، والصلاة الجمعة مضيقة، والمقيد والمضيق يقدم على الموسع. فأنا أنصحك أيها الأخ الشاب أن تحضر في صلاة التراويح مع أصحابك، ثم تنطلق لأجل إعداد مشروع التخرج، والله أعلم. هل يؤثر وضع العدسات اللاصقة على الصوم؟ العدسات اللاصقة ستوضع في يعني حجرة العين أو في كرة العين، ستوضع هذه الرقاقة التي هي عدسة لاصقة، هل يؤثر؟ نحن سبق في تعريف الفطر دخول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح أصلا، والجوف قلنا من البلعوم إلى فتحة الشرج، بالتالي المرهم العيني واللصاقة العينية والضماد على العين والقطرة العينية لا تفطر، إلا في مسألة القطرات إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، والكحل يوضع يعني على الرموش، ممكن يدخل شيء إلى العين، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم والصوم صحيح. بالتالي هل تؤثر العدسات اللاصقة على الصوم؟ الجواب لا تؤثر، ومن وضع عدسات لاصقة أو أزالها فصومه صحيح. يسأل واحد من الإخوة: ما حكم صوم من حلق لحيته؟ والله يجزيه خير، يعني هو اللحية سنة، إنما عند سنة عند الشافعية وعند جمهور العلماء واجبة، والصوم مفروض، هذا عبادة وهذا عبادة، لكن هذه لا تؤثر على هذه وهذه لا تؤثر على هذه، فمن حلق لحيته فصومه صحيح. يسأل واحد من الأخوة يقول: كم مرة يجب أن أختم القرآن الكريم في رمضان؟ وكيف أضع برنامجا مناسبا في رمضان؟ وعلى ماذا يجب أن يحتوي هذا البرنامج؟ أريد نصائح برمضان لتحصيل درجة الولاية إن شاء الله. ما شاء الله، الله يجزيه خير هذا الأخ، هذا الشاب أو هذه الفتاة أو هذه المرأة الذي كتب هذا السؤال، يريد تحصيل درجة الولاية في رمضان. يا رب، لكن يا أخوان أيتها الأخوات، لابد أن يجتهد أحدنا إلى أن ينال الحظوة عند حضرة الله تعالى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما معنى ولي في اللغة العربية؟ الولي في اللغة العربية يعني القريب، والولي في اللغة العربية يعني المحب، والولي في اللغة العربية يعني المناصر، القريب والمحب والمناصر. وكلمة ولي من الأضداد، يعني أنت ولي الله والله عز وجل وليك، أنت قريب من الله، محب لله، مناصر لأمر الله، والله قريب منك، محب لك، ينصر أمرك وينصر مرادك. ولماذا، نعم يا شباب، لماذا يا بنات يا أخوات يا أيها الإخوة، لماذا لا تكون أنت من الأولياء؟ إلى متى نحن سنسأل الله عز وجل ببركة أولياء مضوا؟ متى سنسأل الله ببركتك أنت، ببركتك أنت؟ كيف أنا أصلا أحصل ولاية؟ الأمر يا أخوان، من أراد شيئا إن شاء الله وفق إليه. هلأ إذا واحد أراد أن يسافر، يسأل ويبحث ويجهز أوراقه ويتعب ويقرب ويبعد، بس بإذن الله إذا كانت إرادته صادقة وبذل الأسباب يتهيأ له، إلا ما ندر. لكن إذا واحد لا يريد أن يسافر مطلقا، لا يريد أبدا، ولا وضع في باله ولا خطر في ذهنه أن يسافر يوما من الأيام، لو جئناه بالفيزا ولو جئناه بكرت الطيارة ولو قدمنا له الهدايا لأن يسافر، يقول لك: يا أخي أنا لا أريد، مو حاطة بالي السفر أبدا. والله هذا الأخ الله يجزيه الخير، وأنا أدعو الإخوة الشباب والبنات وأدعو نفسي وندعو جميعا بعضنا البعض لتفكر بأن تصير وليا لله تعالى. والحقيقة رمضان زمن مناسب لطلب هذه الولاية. كيف أنا بدي أصير من الأولياء؟ الله دلني، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنتوا يا جماعة، الحمد لله الحمد لله، أنتم من جماعة لا إله إلا الله، أنتم من جماعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم تؤمنون بالله ربا، تؤمنون بجميع الأنبياء، تحترمون جميع الأنبياء، تؤمنون بملائكة الله تعالى، تؤمنون بالقضاء والقدر، تؤمنون باليوم الآخر، هذا هو الإيمان. أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنتم من الذين آمنوا، بيبقى علينا نجتهد في التقوى، وأنتم تسبقون درب التقوى، بس خلاص يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكانوا يتقون. رمضان شو رمضان؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى يا أخوان هي ترك المنهيات وفعل المأمورات. معناته أنا إذا كنت من أهل الإيمان، والحمد لله أنتم من أهل الإيمان، بي عليك أن تترك المنهيات وتفعل المأمورات. المنهيات ترك الحرام، والمأمورات الفرائض والسنن. معناته يا أخوان، إذا أنت تركت الحرام وأتقنت الفرائض وأديت ما استطعت من النوافل، مبارك، أنت من الأولياء. مرة ثانية، إذا أنت أو إذا أنت ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الفرائض والنوافل هذه مأمورات، والحرام المنهيات، ترك المنهيات وفعل المأمورات هو تقوى الله تعالى. والأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إلك مصلحة؟ والله الله يجزيه خير هذا الأخ، يقول: أنا أريد أن أحصل درجة الولاية، كيف بدي أنا أصنع برنامج؟ كم مرة بدي أختم القرآن الكريم؟ هلأ في عندي شقين. أما مسألة كم مرة تختم القرآن الكريم، نحن مطلوب إذا أردت أن تحصل الولاية أخي، كما قلت لك، ترك الحرام خلاص بدءا من الآن، واليوم أول يوم في رمضان، يا رب. أما الحرام فالممات دونه، يا رب أنا تائب إليك، مستغفر من كل ذنب فعلته، من كل حرام ارتكبته، وإذا أنت لا سمح الله كنت مقيما على الحرام إلا يا رب بدءا من الآن بداية جديدة وصفحة جديدة وإقبال عليك جديد، دخيلك يا رب خذ بيدي. وكما سمعتم تغل في رمضان مردة الشياطين، تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، فرصة مناسبة يا إخوان يلي مقيم كان على حرام هلأ أن يتوب في هذه الساعة. الآن عما قريب يؤذن المغرب، الآن قل يا رب أنا أقلعت عن معصيتي مقبلا عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. بس إذا بتترك الحرام الله ينتظر إقبالكم وعودكم وانصرافكم إليه أيها الإخوة. ولا حرج زلة قدم أحدنا، كلنا نخطئ، كلنا تزل أقدامنا، أبقى الله تعالى باب التوبة مفتوحا. فأنت كيف بدك تصير ولي أيها الأخ؟ بدك تترك الحرام خلاص، بدك تتقن الفرائض، مو تؤدي الفرائض، تتقن هذه الفرائض، تتقن الصلاة، تتقن الصوم، تتقن الزكاة، تتقن الحج، تتقن بر الوالدين، تتقن رعاية الزوجة والأولاد. هذه هي فرائضك، صلاة وصوم وزكاة وحج وأمك وأبوك ومرتك وأولادك. ثم كل منا في مكان عمله ما أقامه الله تعالى به، ففرض عليه أن يرعى العبادة من حوله فيه. هلأ مو وقت حج، وإذا واحد كان بسيط ما عليه زكاة صفي، يعني صلاة وصوم وأمك وأبوك ومرتك وأولادك وما أقامك الله به. فكيف بدك تصير ولي؟ أضبط هذه إن شاء الله تصير ولي. هلأ ثم أدي من النوافل ما استطعت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما هي النوافل؟ كل ما زاد عن الفريضة فهو نافلة. فبالتالي مثلا صيام اثنين وخميس خارج رمضان من النوافل، الصدقات التي هي خارج الزكاة من النوافل، صلاة قيام الليل من النوافل، كل ما زاد على الفريضة هو من النافلة. فكيف بدك تحصل ولاية؟ بدك ترك حرام، إتقان فرائض، أداء ما استطعت من النوافل. شو رأيكم يا شباب تعملوا همي؟ توكلوا على الله. يلا الآن اعزم، قل يا رب أنا مقبل، يا رب تجعلني من أوليائك، يا رب تمدني بمدد من عندك. نصيحة، إلزموا مجالس العلم، إلحقوا بركب العلماء، إلحقوا بركب مجالس العلم، لأنه فيها خير كبير تذكرك بما نسيت وتعينك إذا ذكرت. هلأ الشق الآخر من السؤال، هالأخ عم يسأل: كم ختمة أختم في رمضان؟ وها هنا مسألة مهمة درسها العلماء: هل الأحسن كثرة القراءة أم الأحسن الفهم والتدبر؟ أيهما أفضل؟ هل الأفضل أنا أن أقرأ آية أو آيتين أو ثلاثة أو نصف صحيفة وأتدبرها وأنظر في إدبار الأمور فيها وأقيس نفسي عليها وأفهم معناها وأعمل بما فيها وأعلمها وأحفظها أو أحفظ شيئا منها، بالتالي هذا يأخذ وقتا طويلا؟ كان سيدنا عبد الله بن عمر قال: مكثت على سورة البقرة أتعلمها 8 سنوات. في تفسير الطبري يقول واحد من الصحابة: كنا نتعلم 10 آيات 10 آيات حتى إذا قرأناها وفقهناها وعملنا بما فيها وعلمناها تعلمنا 10 آيات أخر، فجمعنا العلم والعمل معا. أيهما أفضل؟ هل الأفضل أنه أنا أقرأ هيك 10 آيات 10 آيات، أقرأ نصف صحيفة نصف صحيفة صحيفة، أتدبر أتفكر أراجع أعمل أسأل، ولا لا أنه أقرأ ختمات كثيرات؟ وقد ورد في أخبار السلف من كان يختم في كل يوم في رمضان بختمة، وربما في كل يوم بختمتين، 16 ساعة جالس مع القرآن الكريم، أو من كان يختم في رمضان 8 ختمات، أو من كان يختم في رمضان 4 ختمات أو ختمتين أو أقل أو أكثر. أيها أفضل؟ هل التدبر والتفكر أفضل ولا كثرة القراءة أفضل؟ لكل من الاتجاهين أدلة. أما أدلة الاتجاه الذي يدعو إلى التدبر فقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتدبر الآيات لفهم الآيات، لأن تقيس نفسك، هل عملت بهذه الآيات، أن تحمل نفسك على عمل بالآيات، كل هذه وإنما نزل القرآن ليعمل به. هذه أدلة على أن التدبر أفضل. لكن الشافعية كمان قالوا، الإمام الشافعي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله كذا من الأجور. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكمان هذه يشير الكثرة. جاء بعض العلماء ليجمع بين القولين، قال: إن الذي يتدبر في آيات القرآن الكريم كمن يقدم جوهرة عظيمة، ومن يكثر من التلاوة في تلاوة الآيات كمن يقدم جواهر لكن صغيرة ومنثورة. في إشارة إلى أن كلا الأمرين خير. وأنا أنصحك أن تجعل لنفسك، وأن أجعل لنفسي ختمة، ختمة التدبر. هذه ختمة التدبر ربما تمر، يعني رمضان كله أن أختم ختمي، ربما هذه الختمة تستمر معي 6 أشهر، ربما هذه الختمة أن تستمر معي سنة، ما في حرج، هذه ختمة التدبر. ربما هذه الختمة تستمر معي العمر. أعرابي بيجي لعند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: عظني، فيقرأ عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بيقول له: تكفيني تكفيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فقها أو فقها الرجل، أفلح الأعرابي إن صدق. هو آية واحدة أخذ، فربما ختمة التدبر تطل معك العمر كله، آية واحدة تمشي بها شهرا، ترددها ترددها ترددها، وتقع في قلبك وتقع في سلوكك وتصير منهاش حياة لك. فأنا أنصح أن تجعل لنفسك ختمة تدبر. هلأ بنحكي لكم شيء كيف يعني ختمة التدبر، والأمر مهم. الله يجزيه خير الأخ الذي كتب هذا السؤال، من أجل أن يعني ينتفع به جميع الناس إن شاء الله، ويكون صدق جاري. ثم اجعل لنفسك الختمات التي تريد أن تراجع بها آيات القرآن وكلمات القرآن. هذه كم، الأخ يقول: كم ختمة أن أختم في القرآن الكريم؟ قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قم قبل الفجر بساعة ساعتين اقرأ من القرآن الكريم، قم قبل المغرب بساعة ساعتين اقرأ من القرآن الكريم، استثمر وقتك في النهار إذا ما كنت في عملك ولا يوجد عمل، افتح هذا القرآن الكريم لتكون قريبا من القرآن الكريم. الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات من أجلك فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته المنام في الليل من أجلك فشفعني فيه. قال: فيشفعان أو فيشفعان. والحديث رواه الإمام أحمد. فاتخذ لنفسك خدمة التدبر، ثم اقرأ من القرآن ما استطعت في ختمات أخرى. في خدمة التدبر يعني نحن نريد أن نفهم ما نقرأ. أنا أقترح عليكم أيها الإخوة بداية أن تتوجه إلى الله تعالى أن يفتح عليك في فهم القرآن الكريم، وفي العمل بالقرآن الكريم، وفي تعليم القرآن الكريم. رقم 2، اقرأ الختمة وليكن عندك مصحف تفسير مفردات لكلمات القرآن، يعني شرح المفردات، بحيث الكلمة الصعبة أنت تنظر إلى الهامش لتنظر معنى هذه الكلمة الصعبة حتى تفهم هذه العبارة أو هذه الآية التي تقرأ. فإذا فهمت الآية فبها ونعمت، إن لم تفهم الآية ارجع في مصاحف، في كتب تفسير تفسر الآية بجملة مكتوبة. نعم. بعد هذا أنت الآن فهمت معنى هذه الآية، قايس نفسك مع ما تأمرك به هذه الآية. هل عملت؟ هل تركت؟ إن عملت وتركت فاحمد الله، وإن كنت مقصر احمل نفسك على أن تعمل بما قرأت. ثم نصيحة الخطوة اللي بعد، ما فهمته من هذه الآية، ما فهمته من هذه الصحيفة من القرآن الكريم، حدث به من حولك، حدث به زوجتك، حدث به ابنتك، حدث به صديقك، حدث به أخاك، حتى ننشر هذا العلم. فصرت أنت قرأت، فهمت، عملت، علمت. بعد هذا إذا استطعت أن تحفظ شيئا كمان كن من حفاظ القرآن الكريم، فهذه رتبة عالية إن شاء الله تعالى. يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ وارق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكلما أنت قرأت من آيات القرآن الكريم رفعت درجات في الجنان، ولا تنسى بأن الدرجة في الجنة ما بين السماء والأرض، والله أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا في ركب الأولياء وفي ركب من يتدبرون القرآن الكريم. طيب، واحد من الإخوة أو أخت تسأل، تقول بنتي حامل عايشة بألمانيا وعم تجوع كثير وما عم تقدر تتحمل، إذا أفطرت هل تجب عليها كفارة أم أنها فقط تؤدي الأيام التي لم تصن بهم؟ وإذا كان تريد أن تخرج كفارة فكم المبلغ؟ مسألة الحامل والمرضع، هذا الدين أيها الإخوة مبناه على اليسر، مبناه على رفع الحرج، مبناه على عدم التعسير، يسروا ولا تعسروا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما على العسر يسرا، إذا ضاق الأمر اتسع. فأذن الله تعالى للحامل وللمرضع أن تفطرا في نهار رمضان إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما. الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أفطرت، إذا خافت على ولدها أفطرت، إذا خافت على نفسها وولدها أفطرت. فالأخت تقول أنا بنتي هي حامل وتتعب كثير، تتعب كثيرا من الصوم وتخاف على نفسها، هل يجوز أن تفطر؟ الجواب نعم، أذن لها الشرع الحكيم أن تفطر. ماذا عليها؟ عند جمهور العلماء، عند السادة الحنفية، يقولون بأن عليها أن تقضي وفقط. إذا خافت على نفسها أفطرت في نهار رمضان، إذا خافت على نفسها أفطرت في نهار رمضان وقضت بعد رمضان بعد انتهاء الحمل عندما تصير مرتاحة للصوم، وهي تقدر هذا الأمر بينها وبين ربها. وإذا خافت على ولدها فقط كمان تفطر وتقضي هذا اليوم. لكن الإمام الشافعي يقول إذا خافت على نفسها تقضي وتفطر ولا كفارة عليها، لكن إذا خافت على طفلها مو على نفسها أفطرت وقضت وعليها كفارة. فإذا خافت على الطفل فعليها كفارة زائد القضاء، بس إذا خافت على نفسها عليها القضاء وحده. أديش هذه الكفارة؟ أديش هذه الفدية؟ عندنا في الشام هي طعام مسكين، بدك تطعمه وجبتين مشبعتين اليوم، قدرت كمان عندنا قبل أيام 3500، ما يساوي تقريبا 3500 ليرة سورية، تشتري بها طعاما لهذا الفقير للمسكين ويقدم إليه. ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية لكل حامل ولكل مرضع، وأن يروا أولادهم في رفعة وصحة، والله أعلم. طيب، يسأل واحد من الإخوة يقول ما حكم وضع الزيوت على الشعر؟ هل يؤثر على الصوم؟ كمان صار معلوما لديكم كل الكريمات، كل هذه الأصباغ، كل ما يوضع على الشعر لرجال أو لنساء لا يفسد الصوم، والصوم صحيح. ما حكم الصيام لطبيبة إذا وضعت اللولب لغيرها؟ المراد طبيبة النسائية، بعض النساء يستخدمن واحد من طرق منع الحمل زراعة هذه المادة التي تسمى لولب داخل الرحم، فالطبيبة تدخل إلى داخل الرحم هذا اللولب. ما حكم صيام المريضة وما حكم صيام الطبيبة؟ خلينا نستفيد من هذا الأمر. سبق في تعريف الصوم أيها الإخوة أنه إمساك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب بنية، والمفطرات قلنا بأنه دخول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح أصلا، والجوف يبدأ من البلعوم إلى فتحة الشرج، بالتالي جهاز التكاثر الذي هو المبيضان وهو الرحم وما يتعلق ما يرتبط بهما، هذا لا يعتبر من الجوف الذي يفطر الصائمة إذا دخل شيء إليها. بالتالي المريضة التي وضعت لها الطبيبة هذا اللولب في نهار رمضان لا تفطر، والطبيبة التي فعلت هذا الفعل كمان لا تفطر. وإن كان الفقهاء عامة ينصحون إذا استطعنا تأخير هذه الإجراءات الطبية إلى ما بعد يعني المغرب أو إلى ما بعد رمضان يكون أفضل، لكن لو ذهبت المرأة إلى طبيبة نسائية من أجل هذا الأمر أو أشباهه فإن صومها صحيح ولا شيء عليها ولا على الطبيبة. نعم، يسأل تسأل أخت أظن أو أخ، يقول: هل من حرج في وضع مرطب الشفاه والبشرة للصائم؟ بعض الناس يكون عنده التهاب شفي توسفي، يعني في شفاهه تقشر وقساوة وتأتي جروح، فهو محتاج إلى أن يضع نوع من أنواع الكريمات الفازلين من أجل أن تبقى شفاهه رطبة ولا تتأثر بالحرارة أو بالبرودة أو بالرطوبة. هل من حرج في الصوم؟ الجواب لا، كما سبق صومك صحيح، ويجوز أن تضع مرطب الشفاه على الشفاه لأنه لا يؤثر على الصوم ولم يدخل شيء إلى الجوف، بس انتبه لا تبتلع شيئا يعني منه، هو في الغالب يعني ما أحد يبتلع منه، فالصوم صحيح والله أعلم. يسأل واحد من الإخوة عن حكم صوم آكل الربا. الله يجزيه خير، وهذا الأخ فيه فائدة، يعني هل آكل الربا يعني لأنه أكل فصومه امتناع عن الطعام والشراب والجماع، فإنه آكل الربا يعني أكل هكذا بأسنانه بالتالي هو أفطر، أو أن آكل الربا المراد به أن الله عز وجل قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا ليس المراد بها الأكل المادي، وإنما هي صورة يصور فيها القرآن الكريم جشع هذا الذي يتعامل بالربا بأنه يعني يأكل أموال الناس ولكثرة جشعه يريد أن يأكل كل شيء، أو قالوا لأن الأكل هو أكثر ما يحتاجه الإنسان لحاجاته فلذلك قال الله تعالى الذين يأكلون الربا، وإنما يعني المراد الذين يتعاملون بالربا. فالمهم آكل الربا الذي يتعامل بالربا هل صومه صحيح؟ هل أكل الربا كبيرة من الكبائر؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فأكل الربا كبيرة من الكبائر، صوم رمضان فريضة من الفرائض، لا تؤثر هذه على هذه ولا هذه على هذه، على أن من أكل الربا يعني فليتق الله عز وجل، لأن الله عز وجل آذنه بالحرب. فالمتوقع من أي واحد بيننا يا أخوان زلت قدمه أو كان لا يعلم، أحيانا إنسان لا يعلم لا سمح الله، فليمتنع عن هذا الربا. ما هي صورة الربا؟ أبرز صور الربا أن أقرضك مالا على أن ترده لي بعد حين بزيادة، أقرضك 1000 على أن تردها 1004 1009 1010 بعد فترة، هذا هو الربا، معنى الربا الزيادة. أي نعم، فأنا أعطيك 1000 وأنت تعطيني بعد حين 1010، هذا محرم في الشريعة الإسلامية، وأنتم تعلمون أن هذه الأزمة الاقتصادية العالمية الآن خبراء الاقتصاد يقولون من أهم أسبابها هذه الزيادات في الفوائد البنكية التي تسمى فوائد بنكية، هذه هي الربا، لأنها تؤذي المجتمع عامة بل تؤذي الكرة الأرضية عامة، لذلك حرمه الإسلام. لكن السؤال ما حكم آكل الربا؟ الله نسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه لكي يخرج من هذا البلاء الذي وقع به والذي يخشى أن يعني يموت يوم يموت وهو مصر على هذا الذنب الكبير. صومه صحيح لكن نرجو الله تعالى له أن يتوب عليه وأن يرد، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعيد الحق إلى أصحابه ويأخذ ماله وحسب، دينوا 1000 يسترجع 1000 ولا شيء له إلا الثواب من حضرة الله تعالى لأنه أقرض الآخرين. يسأل واحد من الأخوة يقول: بدء الإمساك في الصيام هل هو عند طلوع الفجر الأول أو الفجر الثاني؟ نحن سكان المدن لسنا خبيرين بمظاهر تعاقب الليل والنهار والمظاهر الطبيعية التي موجودة في الفلك، لأن المدنية والمدينة والإضاءات الصناعية والضجيج والتطاول في البنيان أغلق علينا كثير مما يظهر في هذا الأفق الجميل وفي هذه السماء الرائعة. لكن الحقيقة من كان في فلات أو من كان محبا لهذه المظاهر وهو يتابعها تظهر له بشكل جميل جدا. والله هي دعوة يا أخوان، يعني أن هيك يعطي أحدنا جزءا من وقته لمتابعة هذه المظاهر الفلكية وما يظهر في السماء لننظر عظمة هذه السماء كما رأينا يعني عظمة الله تعالى في خلقه الأرض. الآن غروب الشمس، أنتم تعلمون المغرب متى وقته؟ عندما يغرب قرص الشمس. بعد غروب قرص الشمس يكون الجو فيه إضاءة، يعني يرى بعضنا وجه أخيه ويتعرفه بشكل جيد. بعد حين ينزل شفق اسمه الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر بعده يأتي الشفق الأسود. إذا غاب الشفق الأسود يكون وقت أذان العشاء، وقت أذان المغرب عند غياب قرص الشمس، حاجب قرص الشمس يغيب فيؤذن المغرب، لكن بعضنا يرى أخاه بشكل جيد جدا. بعد شوي بينزل الشفق الأحمر، إذا انتهى الشفق الأحمر وبدأ الشفق الأسود، الآن أذن للعشاء. هلأ يستمر وقت العشاء إلى الفجر، لكن أي فجر؟ هناك فجران يظهران. مرة جديدة نحن من نسكن في المدن والإضاءات والتطاول بالبنيان لا يظهر معنا هذا. السماء سوداء فيظهر فجر كاذب وهو فجر شاقولي، يعني ضوء يشق السماء بشكل شاقولي بشكل عمودي، هذا اسمه الفجر الأول أو الفجر الكاذب. وهذا لا يعني أن أذان الفجر قد جاء أو أن الفجر الحقيقي قد حصل. بعد فترة يخرج ضوء معترض في الأفق، هذا اسمه الفجر الثاني أو الفجر الصادق. التوقف عن الطعام أو الشراب إنما هو في الفجر الصادق الثاني، أما الفجر الكاذب ممكن أن يأكل أحدنا وأن يشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، كان يؤذن ابن أم مكتوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 4 من المؤذنين، 2 منهم يؤذنان للفجر، عبد الله بن مكتوم وبلال بن رباح يؤذنان للفجر. قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه كان ضريرا عبد الله بن أم مكتوم، فيقول له الناس طلع الفجر الصادق يا عبد الله بن مكتوم، فكان يؤذن. فإذا هذا الذي يسمى في مثلا في الشام عندنا أذانان للفجر في المدينة في رمضان، في المدينة المنورة دائما عندهم أذانان للفجر. الأذان الأول هو أذان للقيام إلى التهجد أو القيام إلى السحور أو ما نسميه أذان الإمساك، لكن دخول الفجر الحقيقي هو عند الأذان الثاني، الفجر الصادق الذي هو معترض. وهناك لابد أن يكون الإنسان قد توقف عن الطعام وعن الشراب. إذا إمتى يتوقف الإنسان عن الطعام والشراب؟ يعني ولا يجوز له أن يأكل عند الفجر الصادق اللي هو الفجر الثاني. أما الأذان الأول الذي هو أذان الإمساك بإمكانك أن تأكل وتشرب، لكن إذا تحرشت من قبل فترة يعني أنك توقفت عن الطعام حتى لا تدخل في الوقت المحرم يكون خير. أيها الإخوة، ما زال هناك أسئلة ونحن نستقبل أسئلتكم، ونرجو من الله عز وجل أن أستطيع أن أجيب على يعني ما تحتاجون من طلباتكم. نتقرب بهذا إلى الله تعالى ونسأل الله عز وجل أن يبارك بكم. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان، وادخلنا الجنة دار السلام بسلام، وارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.